نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحمد الله تعالى على جمعي بكم في هذا الجمع الطيب المبارك، ومن أكرم منا جمعا ومجلسا طلبة العلم، من أكرم منا جمعا ومجلسا، ونحن الذين في شرف المكان، إذ قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي شرف الزمان، فهذا يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، وتلك ساعات الجمعة الأخيرة، وهي ساعات البركة وساعات إجابة الدعاء. ومن شرف الحضور ما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: إلا حفتهم الملائكة. ومن كل شرف، أو من الشرف كله، ما أخبر به فقال وذكرهم الله في من عنده: ولا تجد فضيلة بعد هذه الفضيلة، ولا تجد شرفا فوق هذا الشرف من ذكر الله تعالى لعمال بيوته وللسامعين لآياته. فقد عرفت وجهتك الآن، فاقصدها وإياك أن يصرفك شيء عنها. من التمس طريقا، أو من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له طريقا إلى الجنة، كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأنتم في الطريق إلى الجنة، فأنتم في الطريق إلى الجنة عباد الله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له طريقا إلى الجنة. فحسبك حسبك ما أنت فيه، وإياك إياك أن يصرفك شيء عنه من مشغلة أو من تزهد فيما أنت فيه، فليس بعد الشرف الذي أنت عليه من شرف. فاسمع لما أقول، فاسمع لما أقول، وصبر نفسك على ما أنت فيه، إذ لا يستقيم لك ما تريد وما تطلب من العلم، ولا تحصل لك الغاية التي لأجلها قصدت هذا المكان أو غيره إلا أن تصبر. فقد قال الخضر عليه الصلاة والسلام لموسى عليه الصلاة والسلام، فقال له إنك لن تستطيع معي صبرا، وقال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فاعلم أنه لا تحصل لك غايتك المرجوة من طلب العلم إلا بالصبر، إلا بالصبر. وأقول هذا مرة ثانية، لأنك قد تزهد فيما أنت فيه الآن بأنك تسمع ولا تحصل، بأنك تسمع ولا تفهم. لا يخدعنك الشيطان، فإنما هذه سنة، سنة في طلب العلم، فإن العلم يبدو لأول وهلة صعب ثم ما يلبس أن يسهل عليك. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام رأينا كيف أغلق عليه، كيف أغلق عليه معرفة الأمور الثلاثة من أمر السفينة أو الغلام أو الجدار. ثم قال له الخضر مؤكدا إنك لن تستطيع معي صبرا، ثم بعد ذلك قال وأما السفينة فكانت، وأما الغلام فكان، وأما الجدار فكان. فحصل له، حصل له بعد من العلم ما كان يرجو وما كان يطلب. ولذلك قال الإمام الذهبي العلم بحر لا ساحل له، وأنا أقول شرحا لمقالته، ولكنه ليس كسائر البحور، إنما هو على خلاف سائر البحور. فإن البحر يجد الإنسان الأمان والأمن عند شطائه، ويجد اللجج والغرق عند أعماقه، بينما ساحل العلم أو بينما بحر العلم على خلاف سائر البحور. فإنك تجد الغرق عند شطائه، ثم تجد الأمن والأمان عند لججه وأعماقه. ولذلك اصبر، اصبر. وأذكر من أمر نفسي ما كان قديما نسمع من العلم ولا نفهم، حتى كنا ننام لثقل ما يلقى علينا من العلم، حتى حصل لنا ما نريد بعد. فإن الغاية التي ترجو لا تتم إلا بالصبر. نعم، فإن الصبر مفتاح الأمور كما يقال. فاصبر على ما أنت فيه، اصبر ولا تزهد، لأنك ستجد من يصدك عما أنت فيه من المثبطين. نعم، وهم كثر لا كسرهم الله في هذه الأيام، يقول لك إلى متى تتعلم، ويقول لك ما تتعلم، ويقول لك من يعلمك، يقول لك هذه الكلمات ليصرفك عما أنت فيه. فإياك وإياهم، إياك وإياهم. نعم، أقول إياك وإياهم، لأن هذه الطائفة من المثبطين لا ترجو الخير أبدا لعباد الله، إنما ودوا، ودوا أن تزهدوا في العلم كما زهدوا هم، فتكونون سواء. فإياك وإياهم، فاحذر المثبطين. نعم، أقول لك هذا يا طالب العلم، يا طالب العلم، أبشر، أبشر، وحسبك من البشارة ما يكتب لك من الأجر، وإن الكون ليتفاعل معك الآن. ترى أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ترى أن الحيتان في الماء، وقوله الحيتان يعني كل ما كان من مخلوقات البحر، يدعو لك الآن، يستغفر لك، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، حتى أن الحيتان في الماء لتستغفر لطالب العلم، لتستغفر له. نعم، لتستغفر لطالب العلم بما يصنع. أرأيت إلى الكون كله، إلى الكون كله كيف يتفاعل معك، كيف أنه ينصرك فيما أنت فيه، كيف أنه، كيف أنه يعينك على ما أنت فيه؟ أنت الملائكة، فما لك والبشر؟ ما لك والبشر إذن؟ وهذه ملائكة الرحمن تضع أجنحتها لك. نعم، تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. وانظر، هذا شاب معه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، فماذا لما خرج الدجال وتبعه الناس حتى أنهم أصبحوا على علم به ومعرفة وثقة أنه الدجال، فما يمشي هؤلاء حتى يقول للدجال أنت ربنا أنت ربنا، ويخطئه كل الناس إلا من طالب علم، يقول لهم أنت الدجال الذي حدثنا نبي الله بحديثك. ثم ماذا؟ يضع الدجال المنشار في مفرق رأسه فيأتي به نصفين، يمر من بين نصفيه ذهاء وإيابا، ثم يقول له قم، فيقوم حيا بإذن الله لا بإذن الدجال. فيقول له الشاب ما ازددت فيك إلا يقينا، أنت الدجال الذي حدثنا نبي الله بحديثك، أنت الدجال الذي حدثنا نبي الله بحديثك. أرأيتم إلى شرف العلم، إلى شرف العلم وفضله في زمن الفتن والقلائل والثارات. اعلموا هذا طلبة العلم، اعلموا هذا. مقدمتي هذه التي أقدمها اليوم بين يدي ذلك الدرس المبارك الذي أرجو الله سبحانه وتعالى أن يباركه وأن ينزل علينا فيه من فضله ومن خزائن الفهم ومن خزائن الإخلاص ومن خزائن الاستيعاب، فيخرج كل واحد منكم بما يرجو من العلم، فيخرج كل واحد منكم بما يرجو من العلم ليصدق عليه الحديث. خيركم من تعلم العلم وعلمه، خيركم من تعلم العلم وعلمه. وقبل أن أبدأ درس اليوم بدرس أدب طلب العلم من كتاب علامة الحجاز الدكتور بكر بن عبد الله أبي زيد حفظه الله تعالى، أقول كلمتين اثنتين. إن نبينا صلى الله عليه وسلم أدبنا وعلمنا، نعم، وما كان معلما قبله ولا بعده، وما كان أحد رحمه وما كان معلم قبله ولا بعده، وما كان أحد أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم. هو الذي علمنا يقول لا يشكر الله من لم يشكر الناس، فإن من شكر الله تعالى شكر الناس كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا فيفوتنا في هذا المقام من شكر إدارة هذا المسجد المبارك على ما أتاح لي من الفرصة وعلى دعوتهم إياي لألتقي بكم في هذا الدرس المبارك الطيب. ولهم تاريخ في الاحتفاء بالعلم وطلبته، ولهم تاريخ في هذا يشكر لهم، فأشكر لهم عظيم الشكر، وحسبهم أنهم حملوني على تبليغ دعوة الله عز وجل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يحملني حتى أبلغ دعوة ربي. حسبهم هذا عباد الله على ما كان منهم من دعوة كريمة لهذا الدرس الطيب المبارك، وما كان منهم من تأكيد الدعوة المرة بعد المرة، حتى ذهبت لا أحصي كم المهاتفات وكم الاتصالات التي كانت من أجل هذا الدرس، وهذا هو أحد الأسباب أن أكون ها هنا لما لمسته من عظيم الحرص وشديده على أن يكون في المسجد من دعوة علمية سلفية مباركة، فجازاهم الله خيرا كل الخير. ولا يفوتني من شكري أخينا الحبيب والشيخ الفاضل محمد ابن علي حفظه الله تعالى ونفع الله به وسدد خطاه في الدعوة إليه في أي مكان كان من أرض الله وفي أي مكان حل من أرض الله. وما جئت هاهنا إلا لسبب يتصل به، فهو حفظه الله تعالى الذي أصل لهذه الدعوة في هذا المكان. وما جئنا إلا لنتم بناء هو قد شرع فيه حفظه الله تعالى، ولكنها أقدار حالت بينه وبين أن يتم عمله وأن يكمل جهوده في هذا الباب. ولكننا نقول كما علمنا الإسلام: قدر الله وما شاء الله فعل. فأشكر له على ما كان من سابق دعوته في هذا المكان ومن نشره تلك الدعوة السلفية المباركة في هذا المسجد وفي تلك المنطقة، فجزاه الله على ذلك خيرا الجزاء. وأسأل الله تعالى أن يسدد خطاه وأن يتقبل منه سائر عمله. وبعد يا طلبة العلم، يقول العلامة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى ونفع به: الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. فشيخنا حفظه الله تعالى قسم الحلية إلى 7 فصول، فجعل منها فصلا في أدب الطالب في نفسه، وفصلا في أدب الطالب في الدرس، وفصلا في أدب الطالب مع شيخه. فأحسن وأجاد بمثل هذا التقسيم، لأن مثل هذا التقسيم مما يسهل العلم ومما يجعل العلم ينتظم في خرزات فلا ينسي بعضه بعضا. وخذ بذلك فائدة أن يكون عندك من النظام ومن تلك التقاسيم. ولذلك ترى أن أهل العلم قديما قسموا لنا أبواب الفقه، فهذا كتاب الطهارة، وكتاب الطهارة يبدأ بالمياه، وكانت المياه لتطهير النجاسات والأواني، وإنما المياه لماذا؟ لأجل الوضوء. ثم ذكر من نواقضه، ثم ذكروا من الغسل، ثم ذكروا من نواقض أو موجبات الغسل، ثم ذكروا من التيمم وهو الذي يقوم مقام الماء، ثم أخيرا بكتاب الحيض ختم كتاب الطهارة. فهذا مما يسهل العلم. نعم، هذا مما يسهله. وترى أن القرآن الكريم على الغاية من التقسيم، فهذه 7 الطوال، ثم بعدها سور دونها طولا، ثم بعدها مفصل، ثم بعدها قصار المفصل. هذه التقاسيم مما يسهل العلم ويجعله سهل المأخذ والمنان. فقدم حليته المباركة إلى 7 فصول: آداب الطالب في نفسه. أولا، أو الأدب الأول، العلم عبادة. قال: أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب، علمك بأن العلم عبادة. وصدق، وقد قال في هذا صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث حديث حسن له أكثر من 20 طريقا، كما قال الإمام الحافظ المزي رحمه الله تعالى. والحافظ المزي إمام علم، وهو صاحب كتاب تحفة الأشراف، غير أن شهرة الرجل ضاعت لما جمعه الزمان بشيخ الإسلام ابن تيمية، فلما كان قرينين متعاصرين ضاعت شهرته في شهرة شيخ الإسلام، وهو صهر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. فقال في هذا الحديث له أكثر من 20 طريقا، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقوله فريضة يشير إلى أنه عبادة من أجل العبادات، إذ جعلها فريضة واجبة. قلت نعم، لما تقرر عند أئمة العلم أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ووسائل الأمور كالمقاصد. ما معنى وسائل الأمور كالمقاصد؟ كل ما كان وسيلة لواجب فهو واجب، وما كان وسيلة لمندوب فهو مندوب. أضرب المثال، فلما كان الوضوء وسيلة للصلاة وليس سبيلا للوضوء إلا بشراء الماء، تعين على المسلم ماذا؟ شراء الماء، وأصبح شراء الماء ماذا؟ واجبا، للقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو نعم. فهذه القاعدة تصدق هاهنا على العلم، لأن العبادة لا تتم إلا بماذا؟ إلا بالعلم، لأن العبادة لا تتم إلا بالعلم، إذ كيف يعبد المسلم ربه؟ وانظروا في حديث المسيء، لما لم يكن عنده من علم صفة الصلاة قال ارجع فصل فإنك لم. وحديث المسيء خير دليل على أن طلب العلم واجب، لما فسدت صلاته أن كان لا يعلم، أن كان لا يعلم من صفة الصلاة. وقد أحسن ابن القيم قولا، وهذه كلمة من الحكمة، لو كان شيء يضاف إلى الوحي ما ليس منه لكانت هذه الكلمة. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن تلبس بعبادة شرعية وجب عليه أن يتعلمها، وجب عليه أن يتعلمها. قلت وقوله العلم عبادة، قال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب، وصدقوا. ومن هنا جرى من سنة أهل العلم أنهم يقدمون طلب العلم على النافلة، وفي قصة الإمام الشافعي الشهيرة، أن دخل بيت الإمام أحمد رحمه الله فقدمت له ابنة الإمام العشاء والماء، والرجل كان يختبر حاله بهذين، يختبر حاله بالطعام ويختبر حاله بقيام الليل. فقدمت له العشاء والماء، فلما أصبح الشافعي نظرت فوجدت أن الشافعي أكل الماء، أكل الطعام كله، وما مست يده الماء، فأنكرت وقالت: يا أبتي، هذا الشافعي، وكان أحمد يجل الشافعي غاية الإجلال، حتى أنه ما كان يمد قدمه إلى بيت الشافعي، لأن بينه ومع أن بينه وبين بيت الشافعي 4 سكك، يعني 4 طرق، 4 شوارع، بينه وبين الشافعي لا يمد قدمه إلى بيت الشافعي تأدبا معه، وكان يجله غاية الإجلال، حتى كان يقول: أحمد، الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن، فهل عن هذين من عوض؟ هل عن هذين من عوض؟ حتى لما سمع بأن الشافعي يريد أن يزوره أنشد يقول الإمام أحمد رحمه الله: إن زرتنا فلفضل منك تأتينا، أو نحن زرنا فللفضل الذي عندك. فالفضل في الحالين لك. هذا الشافعي ما مست يده الماء رحمه الله وأكل الطعام كله، فلما أصبح أنكرت ابنة الإمام أحمد، قالت: يا عبتي، هذا الشافع الذي تقول والله ما مست يده الماء ولقد أكل الطعام كله، لأن الرجل كان يزم عندهم بماذا؟ بالبصمة، ويزم بماذا؟ بكثرة الأكل والطعام. ومن هنا قالت المرأة: مدحا يشبعه الذراع القطرة، وقالت الأخرى: زما إذا أكل لف. فاحذر يا طالب العلم، لأنه متى امتلأت بطنك نامت الفكرة في عقلك، متى امتلأت بطنك نام عقلك. وطالب العلم متى أكل كثيرا تودع منه. فكانوا قديما يختبرون حال الرجل بهذا، وقد قال نبيك: حسب ابن آدم لقيمات. وهذا يتأكد في حق طالب العلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، فهذا أكد في حق من؟ طالب العلم. حسب ابن آدم نقيمات نقمن صلبة. نعم، ولذلك جرت الروايات بذكر حال أهل العلم وسيرتهم من الطعام في الطعام. منهم من كان يسف الفتيت ولا يأكل الخبز، ومنهم من كان يظل اليوم بطوله لا يأكل شيئا. هذا شيخنا الألباني تصف ابنته تقول: ربما أدخلنا جونة الطعام وأخرجناها من غير أن تمسها يد الشيخ رحمه الله، فأكل الطعام كله. طيب، إن أمكن أن تتقارب قليلا تفسد المكان. هناك مكان أسفل المسجد. فأكل الطعام كله وما مست يده الماء. فقال الإمام أحمد للشافعي: أتسمع ما تقول؟ قال الشافعي: نعم، والله يا أحمد ما ذقت زواقا منذ 3 أيام. فلما وجدت طعام امرئ مسلم قلت أتقوى به على عبادة الله عز وجل. أما الماء فبت متفكرا في مسألة من مسائل العلم حتى تفرعت عندي إلى 30 مسألة. فقدم ماذا؟ فقدم العلم على صلاة الليل، مع أنها أرجى صلاة وهي أفضل صلاة بعد الفريضة. ولذلك الذي قال عن العلم صلاة السر ما أبعد، بوصف العلم بأنه ماذا؟ بأنه صلاة وعبادة القلب. نعم، العلم عبادة القلب، لأن العلم لا يحصل إلا بإخلاص القلب، كما قال الإمام الدارقطني رحمه الله: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن لا يكون إلا لله، فأبى العلم أن لا يكون إلا لله. فقال: العلم صلاة السر وعبادة القلب. إشكال وجواب. وقوله عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، لا يصدق على كل علم. لا يصدق على كل علم، بدلالة الآية: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وعليه إذا اتفق بأن العلم عبادة فلا بد فيه من تحقق شرط العبادة، فلا بد فيه من شرط العبادة من إخلاص النية لله. وفي ذلك حديث عمر رضي الله عنه الشهير: إنما الأعمال بالنيات. ثم قال: فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحق المخالفات. نعم، إذا فقد العلم النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحق المخالفات. وفي ذلك الحديث الشهير: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. رجل تعلم العلم، رجل تعلم العلم وقرأ القرآن، رجل تعلم العلم وقرأ القرآن فيسأله ربه فيقول: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، فيقول الله تعالى: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. وقد قيل فما ينتوي طالب العلم؟ ينتوي لطلب العلم أولا أن يستقيم على أمر الله عز وجل به عبادة وطاعة وقربة، لأن الله تعالى يقول في كتابه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما المغضوب عليهم يا طلبة العلم فهم قوم علموا ولم يعملوا، وأما الضالون فهم قوم عبدوا الله على جهالة. أما أمة الإسلام فهي أمة العلم والعمل. فإذا أول ما تنتوي أن تتعلم العلم لتستقيم على أمر ربك، يعني لتعمل به. ثانيا تنتوي به أن تعلمه الناس، وتلك زكاة العلم الكبرى. خيركم من تعلم العلم وعلمه، خيركم من تعلم العلم وعلمه. وفي ذلك من الفضائل أو من الفضل ما يزكو به العلم. اشبه العلم باللبن كما جاء في ماذا؟ في حديث البخاري لما قال: رأيت كأني أشرب لبنا حتى فاض اللبن من أسفاري، فأعطيت فضلة اللبن لمن؟ لعمر. فأولتها بماذا؟ فأولتها بالعلم. فأنت تدري بهذا التشبيه أن العلم يزكو بماذا؟ في تعليمه وبإنفاقه يزكو بهذا. كلمني كلما ماذا؟ كلما در كثرا. كلمني كلما در كثرا. إذا تنتوي به أن تعلمه ماذا؟ أن تعلمه الناس لقوله خيركم من تعلم العلم وعلمه. ثالثا أن تنتوي به الامتثال لأمر الله إذ أمرك تعالى بالتعلم. فالعلم في ذاته عبادة، العلم في ذاته ماذا؟ عبادة، لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وتنتوي به رابعا حفظ الدين من الضياع، فهذه نيتك في طلب العلم أن يحفظ الله بك دينه، والله يحفظ دينه بأهل العلم. فترى أنه حفظ لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن؟ برواية أمثال البخاري وبرواية أمثال الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. حسبنا ما ذكرنا الآن من نية طالب العلم، وهذا شرط تلك العبادة الأول، والله تعالى الموفق والمستعان، وصل اللهم على نبينا.